شيخنا بارك الله فيكم، هل ينصح بالتسمية باسم ماريا، وهل هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا لا حرج ما دام أن ماريا جارية أهداها النجاشي لنبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه اعتقها وتزوجها، فلا حرج في هذه التسمية، لأنه في باب الأسماء دائما وأبدا إنسان يجعل الهمة عالية، يعني دائما يقدم الأفضل وسميت ولدته، معاذ ما شاء الله إذا معاذ جبل، هو معاذ بن جبل، تعرف هذا معاذ ولا ما تعرف؟ ما تعرفش؟ يهدر معاذ معاذ اللي أبيك سماها عليه واسمه معاذ بن جبل، ما تعرفوش؟ مش تسميه ما تعرفلوش على من سماه، على من سماه معاذ بن جبل، اسمع مني باش تعرفه، معاذ بن جبل هذا صحابي، فهمت؟ يعني فهم ايه صحابي، تعرف ايش معنى صحابي؟ الله يسر معبود مش معنى، قلت يعني تتمة للفائدة دائما يختار الأفضل، يعني أنا مثلا نسمي على أمهات المؤمنين وعلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما المانع أن أبدأ بأفضل النساء وأحب النساء وخير النساء وخير النساء التي هي أمنا عائشة رضي الله تعالى، هذه المرأة الطاهرة المطهرة التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. بعض الإخوان لما ننصح في هذا الباب يقول لي يا شيخي بدلولها اسمها، يقول لها عيشة، ما تخليهمش بدلولها اسمها، قلت له يكون في علمك أن الأسماء إذا حرفت أول المحرفين لها هم الآباء، هو أبوها ولا أمها، إذا هم حافظوا على الاسم كما هو يبقى هكذا عائشة يقول لها عائشة، والله ما يتحرف أبدا، وانت تأكد هذا الأمر. أنا رزقت عائشة ولله الحمد والمنة، وللآن من اللي هي بنية صغيرة حتى الآن راهي أم عبد الله، وهي عائشة ولله الحمد والمنة، واسمها بنت الزهراء،
لا مش بنت الزهراء، مش أولاد، ما ليش الحب،
وأم عبد الله
جاهد.
الله يرزقني ويرزقك يا شيخ، أمنوا عليها.
شيخنا هذا يسأل يقول أنه شاب يذهب للمشايخ في العاصمة، يعني
عندي واحد
شاب يذهب للمشايخ في العاصمة من أجل التحصيل ووالديه لم يرضوا، فكيف يتعامل معهم وبارك الله فيه؟
هو الواجب عليه أن يسعى لإرضاء والديه، ولا يجوز له أن يعصيهما في هذا الأمر، لأن العلم كما قلت سابقا العلم علمان من حيث الحكم، علم حكمه فرض عين يجب على كل مسلم أن يتعلم، وعلم هو فرض كفاية، إذا كان الذي يذهب من أجله إلى العاصمة حرسها الله جل وعلا من كل شر وسوء. هو العلم اللي هو فرض عين، فلا يشترط رضا الوالدين ولا يجوز له أن يطيعهما في هذا الأمر، لأن طاعتهما تقديم على طاعة الله عز وجل. والأصل في هذا الباب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اتفقنا؟ وأنا الذي أظن أنه يذهب لأجل النوع الثاني اللي هو فرض كفاية، ما هوش فرض عين. ولهذا إذا قالوا له ولا ما حبوش ولا ما بغاوش،
شو يقول لك بغيري ما حبوش؟
يبغارة. يبغارة. إذا يبغارة الواجب عليه يطيحهم. وعلى العلم اللي هو فرض عين يجتهد فيه مع إخوانه. عندكم ما شاء الله من أبنائنا من طلبة العلم اللي فيهم فيهم خير وبركة في هذا الباب، يعني هذا الإخوة الطيبين اللي ما تلوث منهجهم ولا تغير حالهم، اللي ثابتين على المنهج الحق. أما أولئك صلحهم الله عز وجل، لا ننصح بأمثاله. والفهم يفهم
شيخنا. هذا يسأل يقول: ماذا تنصحون من ختم كتاب الله من طلبة العلم؟ بماذا يبدأ؟ يعني بعد القرآن وبارك الله فيه.
أولا يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، سأل الله عز وجل أن يبارك فيه. الذي أنصحه بالدرجة الأولى أن يجتهد في إتقان حفظه، لأنه كم ممن ختم القرآن ثم في بداية أمره بعد إتمام حفظه غفل عنه، غفل عنه ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. والقرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني إذا ما تعاهدته ذهب عنك، ذهب عنك. فأول شيء أنصحه به أنه يتفرغ لإتقان الحفظ، يزيد يكرر كما تقول يكرر.
خليك عايز القرآن يقول تكرر.
نعم تكرر. يجتهد. الأمر الثاني الذي أنصحه به أن يجتهد في تعلم قراءة من القراءات، يحسنها ويتقنها، يعني علم التجويد. يجتهد رواية حفص أو رواية ورش أو ما إلى ذلك، على واحد من إخواننا وأبنائنا المجازين في مثل هذه القراءات حتى يعم هذا الخير في الأمة. هذا أمر ثاني. أمر ثالث بعد ذلك يبدأ في الاشتغال بالفنون الأخرى، وأولها متن من متون التوحيد. أولها يحفظ متنا من متون التوحيد، ويجتهد بعد ذلك شرح من شروحه، وبعد ذلك يمشي في متن من متون السنة، يعني متن ميسر، حفظ الأربعين أو حفظ بلوغ المرام للحافظ، وهكذا بعد ذلك. سأل الله أن يوفقنا وإياه. وأنصحه بأن يجعل نيته خالصة لوجه الله عز وجل في طلبه هذا، وأن يجعل عزيمته قوية، لأن هذا الباب وهذا الطريق ما هو طريق البطالين أو الفنيانين كما يقولون، هذا طريق المجدين المجتهدين الذين لا يعرفون النوم بعد صلاة الفجر التماسا لبركة هذا الوقت والذين السهر ديدنهم، السهر ديدنهم فيما هو نادر، ما هو السهر تاع الكوكاو وخيمة الشاي ليصبح الظاهرة من الظواهر. وصلت لعبكم أنا إيه خليك معايا بس أقول خلنا نعود خيمة هذه تاع الشاي موجودة الله مستعان. تفضل الله. هذا هو آخر سؤال نخليه لي يرتاح ويتغدى شوية ويرجع إن شاء الله.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يقول أناس من قريتي هم منهم الملحد والكافر،
صلى الله عليه.
يقول كيف تكون طريقة دعوتهم وهم لا يحضرون أصلا للدروس ولا يدخلون المساجد؟ يعني اسأل على الطريقة، طريقة الدعوة.
على كل حال هذا من الأمور اللي عمت بها البلوى في مثل هذه المناطق، صلى الله عز وجل أن يرد هؤلاء إلى دير الحق وأن يوفقهم لتوبة قبل الممات، لأن من مات منهم على هذه الردة لن يجد رائحة الجنة أبدا حتى يلج الجمل في سم الخيار كما قال الله عز وجل. وهؤلاء لا شك لهم أقارب ولهم جيران ولهم أصحاب كانوا من قبل، لأن المسلم إذا كان واحد من هؤلاء صاحبا له ثم ارتد لا يجوز له أن يصاحبه بعد ذلك، ويجب عليه هجره. ولو أن الناس جميعا عاملوا هؤلاء بمثل هذه المعاملة الشرعية لا تضيقنا على هذا الشر، وربما نكون قضينا عليه في مهده، لكن الناس تستهين بمثل هذه. فالواجب على هؤلاء جميعا أن يبينوا لهم خطر ما وقعوا فيه، وأن الردة عن دين الله تبارك وتعالى أمر عظيم، وأن المرتد إذا مات مات على غير ملة الإسلام، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يغسلوه أو يكفنوه أو يصلوا عليه أو يدفنوه في مقابر المسلم، هذا في الدنيا هذا لا يجوز أبدا. مات يرميوها، يرميوها كما ترمى الكلاب الميتة، تحفر له حفرة ويوضع فيها حتى لا يؤذي مسلما. قد يقول قائل ولو كان يكون فينا يهودي ونصراني ويموت، اليهودي والنصراني له أهل ملته، ما أتخممش في هذا الجانب، يدفنوه ويقوموا به. اليهود يفقوا الملايير لأجل إحضار جثة يهود مات في بلد ما، وراكم تشوفوا هذه الحكايات تاع تبادل الأسرى بين اليهود والفلسطينيين، على جال يهودي واحد ربما يتبادلون في مقابله بآلاف الأسرى المسلمين، صلى الله العفو والعافية. بهذه الطريقة يعني يكون نصح لأمثال هؤلاء، احنا لا نملك لهم عند الله جل وعلا شيء، الواجب عليك أن تبين وتنصح لهؤلاء. ربما يكون ما عندوش دراية بخطورة ما وقع فيه. مرة جابوا لي حبيبي وهذه دعوة واحدة تنصرت يقول هذا الحصة إذاعة فرنسية، يقول هذا المذيع تشوف يعني المستوى، قلت له وش انت علاش تنصرت؟ قال له قلت له انا ما الدين هذا يعني على الاسلام، قلت له راجل يتزوج 8 ولا مش عارف حاجة في 8 ولا 9 على بلاش جاه اسمح لي جاه لأنه راجل يتزوج 8 9 هي تركت هذا وارتدت عن الإسلام. لو كان جايزني بـ20 ترضى بهذا الأمر ورأيت شوف بعيني ترضى بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم.
آخر سؤال
شيخنا بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول كيف نتدرج في باب تعلم الأسماء والصفات؟
كيف
نتدرج في تعلم باب الأسماء والصفات؟
باب الأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد، توحيد الله عز وجل، توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد العلمي متعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتدرج في هذا النوع من أنواع التوحيد يكون أولا بمعرفة الأسماء معرفة مجملة، يعني اسم بعد اسم، ثم معرفة معنى كل اسم من هذه الأسماء، أن تعرف معناه وأن تعرف آثاره، وهذا مهم جدا. بعد ما عرفت الاسم أنه من أسماء الله، وهذه من المعرفة الواجبة، الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حتى ندعوه بها لا بد لنا أن نعلمها ونتعلمها بتعلم معانيها ومعرفة آثارها. الآثار بعد ذلك هو ماذا تستفيد إذا علمت أن من أسماء الله السميع، وعلمت بعد ذلك أن معنى السميع كما يليق بجلاله وعظمته هو إثبات صفة السمع لله، وأن الله عز وجل يسمع كل شيء ومن كل شيء، يسمع الله تبارك وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء كما يقول علماؤنا، وسمعه، وتعتقد مع هذا أن سمعه لا يشبه شيئا من سمع المخلوق، لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا بالنسبة لي، والحمد لله ألفت مؤلفات في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، يعني ربما أفضلها لحافظ البيهقي عليه رحمة الله، وفيه بعض من المتأخرين الشيخ أظن عبد الرزاق البدر له رسالة في شرح الأسماء، والله تبارك وتعالى أعلم. وإلى ما بعد الظهر إن شاء الله تبارك وتعالى استودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.